واذكروا نعمة الله عليكم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالفوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال: قلت أنا. قال: وإنك عليه لجريء. قال: قلت: فتنة الرجل في جاره وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذه أسأل، وإنما عن الفتنة التي تمر موج البحر. قال: قلت: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها باب. قال عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر؟ قال: قلت: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا، ولذلك فإنه لا بد أن تكون هذه المعالم والدلائل والشواهد حاضرة في أذهاننا، معلمين إياها أبنائنا وبناتنا في مجتمعاتنا وعبر أسرنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية والتوجيهية والدعوية، حتى يدرك الخطر ويعرف الضرر ويتأمل بكل ما يحاوله أعداء الدين من التدليس والتشبيه والتأويل والتحريف والانتحال والإبطال، وكل ما له أثر سيء على الفرد والمجتمع فيما ينعمون به من هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى. ترى هؤلاء يرفعون عقائرهم عبر وسائل متنوعة وأساليب مختلفة، يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويظلمون الفهم والموازين، ويفسدون بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية، لأنهم لا يروق لهم ولن يقر لهم قرار ويهدى لهم بال، وهم يرون الناس آمنين مطمئنين بعيدين عن كل حلم المكدرات والمنقصات والشوارب والموارد التي استطاعوا من خلالها أن يؤثروا على بعض المجتمعات والبلدان والأوطان عبر جماعات وأحزاب وتنظيمات وأيديولوجيات وأجندات ممنهجة وموجهة تدعم من أعداء الإسلام والمسلمين وخصوصا من لهم مآرب ومقاصد ووجهت سهامهم المسنونة المسمومة المحدودة إلى شبابنا وشاباتنا في بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هيهات هيهات أن ينالوا ما يريدون أو يحققوا مطامعهم، لأن أهل هذه البلاد ولله الحمد والمنة مؤتلفون مجتمعون متكاتفون ملتفون حول ولاة أمرهم وعلمائهم، وكل ما يجمع الكلمة ويلم الشمل ويردع المعتدي ويوقف الظالم عند حده مهما كان مشربه أو منبعه أو ما يدعو إليه. ومن الناس يقول الله عز وجل في هذا المقام محذرا من أمثال هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإنه ليس لقائل أن يقول أو يعلل أو يبرر بعد هذا التهديد الأكيد والوعيد الشديد عبر هذه النصوص القواطع والأدلة الصواطع والجبال الشامخة والجبل الصلب الذي يمنع العوادي والمؤثرات أن تنخر في جسد الأمة أو تؤثر على أبنائها، مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه في خطبتنا الأولى. ولكن قد يسأل سائل ويقول: ما دام أن الفتن بهذه المثابة من الشدة والعدة والخطر الداهم، فما المنجى منها وما الوسيلة إلى الخروج من شرورها ودعاتها، وما هو الأسلوب الذي يمكن أن يسلكه الإنسان صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى قريبا أو بعيدا، حتى يكون بمنأى عنها لا يمكن أن تقال أو يتأثر يظفر بها او يقرب منها او تخالج ذكره باي حال من الاحوال. فنقول ان العاصمة من الفتن ودعاتها واربابها والمروجين لها الذين وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم هؤلاء الدعاة ومن هم هؤلاء الذين نأخذ عنهم أو أنهم يحاولون أن يقنعوا الناس بما يقولونه وما يحركونه وما يلفونه وما يدبرونه؟ لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأي جواب خارج حدود المجتمع أو بعيدا عنه. انظروا ماذا قال له: قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هنا يكون الشر أعظم والفتنة أضم، بل تكون الفتنة بلية، والبلية لا يمكن الإحاطة بها ولا الإلمام بضرها وشرها، لأن هؤلاء الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعيشون في المكان الذي نعيش فيه ويجتمعون معنا ويخالطوننا ويحضرون اجتماعاتنا ويذهبون ويجيئون معنا في كل محافلنا ومنتقياتنا. الأمر الذي معه يكون الخلاص منهم صعبا وشديدا، والتعرف عليهم لا يمكن أن يدركه إلا العلماء المحققون والمفكرون الذين ينطلقون في كل ما يعلمونه ويعرفونه من الكتاب والسنة ومن منهج سلف هذه الأمة. ولذلك فإن السد المنيع من أثر هؤلاء وتأثيرهم مهما أجدوا وأضعفوا وجيشوا جيوشهم يمكن أن نأتي عليه في الأمور الآتية. الأمر الأول: التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل قوة ضرية تنهب من المعين الصافي والمورد العبد الجلال نصوص الوحيين وما فهمه علماء الأمة منهما. ووالله إن الإنسان لو حقق هذه العبادة وأخلص في الطاعة وقام بالتوحيد خير قيامه لسلم في عقله وفكره وفي مجتمعه، ولما دخل عليه داخل من أي اتجاه ورد إليه، لأن التوحيد هو الذي يحقق الأمن والأمانة والطمأنينة والسعادة والسرور والطمأنينة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا أمن تام في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيأمن محقق التوحيد والعامل به في كل أحواله وتحولاته وشؤونه بعيدا عن البدع والخرافات والشركيات والمخالفات، أمنا تاما على عقله ودينه وعرضه ونفسه وماله، بل حتى على واجباته وتحسينياته وتكميلياته، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيأمن أمنا تاما، فيزحزح عن العذاب ويدخل الجنة، وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال العلماء المحققون: إقامة الدين هنا هي إقامة التوحيد، وهو بعد الله عز وجل العاصم من الفتن وإرهابها. الأمر الثاني من الأمور التي تقف في وجه الفتن وتدفعها وتعيدها إلى الوراء هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ونحن في هذه البلاد نفخر ونرفع رؤوسنا بأن جماعتنا وإمامنا ظاهران قويان، لا بد أن نكون معهما وبينهما مدافعين منافعين غير خارجين عليهما، لا قولا ولا فعلا ولا إيماء ولا كتابة ولا إشارة ولا سكوتا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: والمقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم الحكام وولاة الأمر، وهذا ما ذهب إليه غيره من المحققين من أهل العلم، وثبت في الحديث المخرج عند الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تلزموا جماعة المسلمين، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وثبت في الحديث المتواتر المروي عن 22 من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على قواعد الإسلام ومبانيه العظام التي لو أخذ بها الناس لسلموا وسعدوا في معاشهم ومعادهم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلب المخرج والنجاة من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنك بذلك تبتعد عن كل ما يمكن أن يخدش ما يجب عليك تجاه جماعتك وإمامك. ولذلك فلا بد من الحذر كل الحذر من تلك الجماعات والأحزاب والتنظيمات والاتجاهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي خلال 6 عقود تنخر في جسد الأمة وتسبب فيها الفرقة والتدابر والتناحر والتحاسد والانشقاق، بل وصل الحق إلى القتل والتدمير وإهلاك الحرث والنسل، والشواهد والبراهين والوثائق أكبر دليل وأعظم شاهد على ذلك. الأمر الثالث مما هو صمام أمان بعد الله عز وجل من الفتن ودعاتها هو الدعاء، هو الدعاء والتعوذ من هذه الفتن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته في حائط لبني النجار، فأسرعت به حتى كادت أن تلقيه، فرأى أقبرا 6 أو 5 أو 4، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تقتتن في قبورها، ولولا ألا تتدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. ثم اتجه إلينا فقال: قولوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. ولذلك يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر طلبه الله عز وجل منا وتكفل بتحقيقه، فما بالنا لا نقوم به؟ وإذا قمنا به فإننا نتعبد لله عز وجل ونطيعه ونحصل ما نريده ونرغبه في حياتنا الدنيا وفي آخرتنا. وثبت في الحديث المخرج عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه الله تلك المسألة ما لم يعجل. قال: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فادعوا الله عز وجل أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الرابع من الأمور التي هي قرار أمين وركن ركين من الوقوف في وجه الفتن وأصحابها والمنادين بها، أن نحذر كل الحذر من المرجفين والمشيعين والمذيعين ومرضى القلوب الذين يرقبون كل أمر صغيرا كان أو كبيرا يريدون أن يدخلوا من خلاله لإفساد عقائدنا ومناهجنا وأفكارنا ووحدتنا وما نعيشه ونتفيأ ظلاله في هذه البلاد. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم ولعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولذلك تراهم ينابذون عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد يدغدغون المشاعر ويثيرون العواطف عبر عبارات وجمل رنانة براءة هي مثل السراب لا حقيقة لها ولا أصل. يدعون من خلالها الإصلاح والصلاح وهم أبعد منه كما بعدت الثرى من الثريا. ولذلك جاء التحذير منهم فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بموتهم. فإذا كان الأمر كذلك اتخذ الناس رؤوسا جهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا فإن هذا الأمر الرابع يقودنا إلى الأمر الخامس وهو لزوم غمز العلماء المحققين الموقعين عن رب العالمين الذين يدلون الناس ويهدونهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم بعيدا عن التأويلات والشبه والأهواء المضلة والفتن المعمية التي إذا دخل فيها الإنسان لم يستطع أن يخرج. وهناك أمور أخرى لا تبعد عما ذكرناه وقد أمركم الله عز وجل بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم. وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والسنة والتوحيد وممن يبتعدون عن الفتن ودعاة بها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقه وافلانا وإياهما بعنايتك ورعايتك وأطلع أعمارنا وأعمارهما على طاعتك والإيمان وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء وأعظم أجورهما يقومان به من خدمات جليلة وأعمال عظيمة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودك ورجال أمن البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقو عزائمهم وارفع معنوياتهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وسدد سهامهم ورميهم واغفر لموتاهم وشهداءهم واحفظنا واياهم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال واياهم من تحتنا. اللهم اجعلنا واياهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس فروقنا وفروقهم واستر عوراتنا وعوراتهم وامن روعاتنا وروعاتهم وبشرنا واياهم بما يسرنا في امور ديننا ودنيانا واخرتنا وافتح لنا ولهم اسبابا وابواب الفلاح والسعاده والطمانينه والسرور وسعه الرزق وان نكون باحسن حال دائما وابدا في ديننا ودنيانا واخرتنا. اللهم اجعل ما يقولون به من جهاد ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وبلادنا وولاة امرنا وعلمائنا وابناء مجتمعنا في ميزان حسناتهم وارفع به درجاتهم واعظم به نفورهم واعدهم الينا والى اهلهم سالمين غانمين منتصرين غافرين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنات النعيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب ويا مجيب المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ارحمني اليوم والحاضرين رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وأمننا وأماننا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا أن بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق واجعله عبرة للمعتمرين وعظة
عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر
كل ما من خالطها أو أشربها أو دعا إليها أو تأثر بكل ما تأتي به سواء في المعتقد أو المنهج أو الفكر أو الأخلاق أو السلوكيات. وإن المتأمل إلى ما يفعله أعداء الدين والملة والدولة يرى أنهم يرفعون عقائرهم ويلوكون بألسنتهم الحداد الشداد من أجل إفساد ما ينعم به المسلمون من إيمان وعقيدة صحيحة وأمن وأمان وطمأنينة واستقرار ووحدة شرعية ووطنية، وخصوصا في هذه البلاد المباركة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعل خيرها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجير الفتنة يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنتشر وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه وهذه. ألا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتي منيته ألا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتيه منيته وهو يحب الله ورسوله، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إياه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، وقلب وقلب أسود مربادا كالفوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. وأخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال: قلت أنا. قال: وإنك عليه لجريء. قال: قلت: فتنة الرجل في جاره وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذه أسأل، وإنما عن الفتنة التي تمر موج البحر. قال: قلت: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها باب. قال عمر رضي الله عنه: أيفتح أم يكسر؟ قال: قلت: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا، ولذلك فإنه لا بد أن تكون هذه المعالم والدلائل والشواهد حاضرة في أذهاننا، معلمين إياها أبنائنا وبناتنا في مجتمعاتنا وعبر أسرنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية والتوجيهية والدعوية، حتى يدرك الخطر ويعرف الضرر ويتأمل بكل ما يحاول أعداء الدين من التلبيس والتشبيه والتأويل والتحريف والانتحال والإبطال وكل ما له أثر سيء على الفرد والمجتمع فيما ينعمون به من هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى. ترى هؤلاء يرفعون عقائرهم عبر وسائل متنوعة وأساليب مختلفة، يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويظلمون الفهائم والموازين، ويفسدون بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية، لأنهم لا يروق لهم ولن يقر لهم قرار ويهدى لهم بال، وهم يرون الناس آمنين مطمئنين بعيدين عن كل المكدرات والمنقصات والشوارد والموارد التي استطاعوا من خلالها أن يؤثروا على بعض المجتمعات والبلدان والأوطان عبر جماعات وأحزاب وتنظيمات وأيديولوجيات وأجندات ممنهجة وموجهة تدعم من أعداء الإسلام والمسلمين وخصوصا من لهم مآرب ومقاصد ووجهت سهامهم المسنونة المسمومة المحدودة إلى شبابنا وشاباتنا في بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن هيهات أن ينالوا ما يريدون مطامعهم لأن أهل هذه البلاد ولله الحمد والمنة مؤتلفون مجتمعون متكاتفون ملتفون حول ولاة أمرهم وعلمائهم وكل ما يجمع الكلمة ويلم الشمل ويردع المعتدي ويردع المعتدي ويوقف الظالم عند حده مهما كان مشربه أو منبعه أو ما يدعو إليه. ومن الناس يقول الله عز وجل في هذا المقام محذرا من أمثال هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فإنه ليس لقائل أن يقول أو يعلل أو يبرر بعد هذا التهديد الأكيد والوعيد الشديد عبر هذه النصوص القواطع والأدلة الصواطع والجبال الشامخة والجبل الصلب الذي يمنع العوادي والمؤثرات أن تنخر في جسد الأمة أو تؤثر على أبنائها مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه في خطبتنا الأولى. ولكن قد يسأل سائل ويقول: ما دام أن الفتن بهذه المثابة من الشدة والحجة والخطر الداهم، فما المنجى منها وما الوسيلة إلى الخروج من شرورها ودعاتها، وما هو الأسلوب الذي يمكن أن يسلكه الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، قريبا أو بعيدا، حتى يكون بمنأى عنها لا يمكن أن تطال أو يتأثر بها أو يقرب منها أو تخالج فكره بأي حال من الأحوال. فنقول: إن العاصمة من الفتن ودعاتها وأربابها والمروجين لها الذين وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم هؤلاء الدعاة ومن هم هؤلاء الذين نأخذ عنهم أو أنهم يحاولون أن يقنعوا الناس بما يقولونه وما يحركونه وما يلفتونه وما يدبرونه؟ لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأي جواب خارج حدود الله مجتمعي أو بعيدا عنه، انظروا ماذا قال له، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هنا يكون الشر أعظم والفتنة أضم، بل تكون الفتنة بلية والبلية لا يمكن الإحاطة بها ولا الإلمام بضرها وشرها، لأن هؤلاء الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعيشون في المكان الذي نعيش فيه ويجتمعون معنا ويخالطوننا ويحضرون اجتماعاتنا ويذهبون ويجيئون معنا في كل محافلنا وملتقياتنا، الأمر الذي معه يكون الخلاص منهم صعبا وشديدا، والتعرف عليهم لا يمكن أن يدركه إلا العلماء المحققون والمفكرون الذين ينطلقون في كل ما يعلمونه ويعرفونه من الكتاب والسنة ومن منهج سلف هذه الأمة. ولذلك فإن السد المنيع من أثر هؤلاء وتأثيرهم مهما أزدادوا وأضعفوا وجيشوا جيوشهم يمكن أن نأتي عليه في الأمور الآتية. الأمر الأول التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل غضة ضرية تنهب من المعين الصافي والمورد العلم الجلال نصوص الوحيين وما فهمه علماء الأمة منهما. ووالله إن الإنسان لو حقق هذه العبادة وأخلص في الطاعة وقام بالتوحيد خير قيام لسلم في عقله وفكره وفي مجتمعه، ولما دخل عليه داخل من أي اتجاه ورد إليه، لأن التوحيد هو الذي يحقق الأمن والأمانة والطمأنينة والسعادة والسرور والطمأنينة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأمن هنا أمن تام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيأمن محقق التوحيد والعامل به في كل أحواله وتحولاته وشؤونه بعيدا عن البدع والخرافات والشركيات والمخالفات، أمنا تاما على عقله ودينه وعرضه ونفسه وماله، بل حتى على واجباته وتحسينياته وتكميلياته، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فيأمن أمنا تاما فسيزحزح عن العذاب ويدخل الجنة، وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة. يقول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال العلماء المحققون إقامة الدين هنا هي إقامة التوحيد، وهو بعد الله عز وجل العاصم من الفتن وإرهابها. الأمر الثاني من الأمور التي تقف في وجه الفتن وتدفعها وتعيدها إلى الوراء هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ونحن في هذه البلاد بأن جماعتنا وإمامنا ظاهران قويان لا بد أن نكون معهما وبينهما مدافعين منافعين غير خارجين عليهما، لا قولا ولا فعلا ولا إيماء ولا كتابة ولا إشارة ولا سكوت. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: والمقصود بأولي الأمر في هذه الآية هم الحكام وولاة الأمر، وهذا ما ذهب إليه غيره من المحققين من أهل العلم. وثبت في الحديث المخرج عند الإمام مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وثبت في الحديث المتواتر المروي عن 22 من الصحابة، منهم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على قواعد الإسلام ومبانيه العظام التي لو أخذ بها الناس لسلموا وسعدوا في معاشهم ومعادهم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلب المخرج والنجاة من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنك بذلك تبتعد عن كل ما يمكن أن يخدش ما يجب عليك تجاه جماعتك وإمامك. ولذلك فلا بد من الحذر، كل الحذر، من تلك الجماعات والأحزاب والتنظيمات والاتجاهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي خلال 6 عقود تنخر في جسد الأمة وتسبب فيها الفرقة والتدابر والتناحر والتحاسد والانشقاق، بل وصل الحق إلى القتل والتدمير وإهلاك الحرب والنسل. والشواهد والبراهين والوثائق أكبر دليل وأعظم شاهد على ذلك. الأمر الثالث مما هو صمام أمان بعد الله عز وجل من الفتن ودعاتها هو الدعاء، هو الدعاء والتعوذ من هذه الفتن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته في حائط لبني النجار، فأسرعت به حتى كادت أن تلقيه، فرأى أقبرا 6 ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تقتتل في قبورها، ولولا ألا تتدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. ثم اتجه إلينا فقال: قولوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: قولوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. ولذلك يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر طلبه الله عز وجل منا وتكفل بتحقيقه، فما بالنا لا نقوم به؟ وإذا قمنا به فإننا نتعبد لله عز وجل ونطيعه ونحصل ما نريده ونرغبه في حياتنا الدنيا وفي آخرتنا. وثبت في الحديث المخرج عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه الله تلك المسألة ما لم يعجل. قالوا: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. فادعوا الله عز وجل أن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الرابع من الأمور التي هي قرار أمين وركن ركين من الوقوف في وجه الفتن وأصحابها والمنادين بها، أن نحذر كل الحذر من المرجفين والمشيعين والمذيعين ومرضى القلوب الذين يرقبون كل أمر صغيرا كان أو كبيرا يريدون أن يدخلوا من خلاله لإفساد عقائدنا ومناهجنا وأفكارنا ووحدتنا وما نعيشه ونتبيأ ظلاله في هذه البلاد. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تبقيلا. ولذلك تراهم ينابذون وينابذون عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد يدمرون المشاعر ويديرون العواطف عبر عبارات وجمل رنانة براقة هي مثل السراب لا حقيقة لها ولا أصل، يدعون من خلالها الإصلاح والصلاح وهم أبعد منه كما بعدت الثرى من الثريا. ولذلك جاء التحذير منهم فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموتهم، فإذا كان الأمر كذلك اتخذ الناس رؤوسا جهال فسالوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا فإن هذا الأمر الرابع يقودنا إلى الأمر الخامس، وهو لزوم غمز العلماء المحققين الموقعين عن رب العالمين الذين يدلون الناس ويهدونهم إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم بعيدا عن التأويلات والشبه والأهواء المضلة والفتن المعمية التي إذا دخل فيها الإنسان لم يستطع أن يخرج. وهناك أمور أخرى لا تبعد عما ذكرناه، وقد أمركم الله عز وجل بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم، وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والسنة والتوحيد وممن يبتعدون عن الفتن ودعاة بها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقه، واكلعنا وإياهما بعنايتك ورعايتك، وأطلع أعمارنا وأعمارهما على طاعتك والإيمان، وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء، وأعظم أجورهما، وارفع درجاتهما، وثبت الموازين حسناتهما جراء ما يقومان به من خدمات جليلة وأعمال عظيمة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودك ورجال أمن البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقو عزائمهم وارفع معنوياتهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وسدد سهامهم ورميهم واغفر لموتاهم وشهداءهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس فروقنا وفروقهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، وآمر روعاتنا وروعاتهم، وبشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وافتح لنا ولهم أسبابا وأبواب الفلاح والسعادة والطمأنينة والسرور. سعة الرزق وأن نكون بأحسن حال دائما وأبدا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل ما يقولون به من جهاد ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا في ميزان حسناتهم، وارفع به درجاتهم، وأعظم به أجورهم، وأعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين غافرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا رضاك. نسألك به الاسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنتك جنة النعيم. اللهم يا فارج الهم ويا